كم أنا سعيد بلقائي معكم أصدقائي المستمعين. سنعود بعد لحظات إلى مادة دراستنا رسالة العبرانيين، ولكن ألفت انتباه أصدقائنا الجدد الذين ينضمون إلينا لأول مرة في هذا اليوم إلى أن القائمين على البرنامج يقدمون نسخة من سفر العبرانيين، كتاب درسنا، لكل من يتابع الدراسة ولا يملكه. ولا يتصور أحدنا أنه كتاب مجلد ومذهب لكي نطمع فيه، بل ما يطمع فيه رغم صغر حجمه وتواضعه هو فحواه، رسالته التي يضمها. ستقدم الأخت رندا عناوين المراسلة في آخر الحلقة بإذن الله. بدأنا المرة الماضية بالتأمل في الفصل الرابع من العبرانيين. رأينا أول حض في هذه الرسالة، حيث يحث الكاتب على مواصلة سيرهم مع الرب، كما أنه يشجع المؤمنين بصورة مستمرة. تحدثنا عن الخوف الإيجابي الذي يساعدنا على السير الصحيح في الحياة. تحدثنا أيضا عن الراحة في هذا الفصل، وهنالك أنواع عديدة ومختلفة من الراحة، بما في ذلك راحة اليوم السابع عند انتهاء الله من خلق العالم وراحة كنعان. ويتحدث الكاتب هنا عن راحة كنعان، وهو يقول للمؤمنين: خافوا لئلا تفقدوا هذه الراحة. وكم من المؤمنين يفتقدون تلك الراحة في يومنا هذا. فهل دخلت صديقي المستمع إلى تلك الراحة؟ وهل تعرف صديقي المؤمن معنى الثقة الحقيقية بيسوع والراحة فيه؟ وهل تعلم ما يعنيه أن تثق بالمسيح وحده دون سواه فيما يتعلق بخلاصك؟ فالمسيح بعد أن مات على الصليب وقام من الموت، عاد إلى السماء وجلس عن يمين الله، لا لأنه كان متعبا وبحاجة للراحة، بل لأنه أكمل فدائي وفدائك يا صديقي. لهذا فهو يقول لي ولك: تعال وانعم بالراحة فيها. إن عدم الإيمان هو ما يسلبك راحة الخلاص وراحة الرضا والبركة التي يستطيع الله أن يمنحها لك. فيا للراحة الرائعة التي يرغب الله في إعطائها لنا. كذلك يتطلع كاتب الرسالة إلى العبرانيين إلى المستقبل، حيث سيجد جميع شعب الله راحتهم في السماء، فسوف تكون السماء مكانا للرضا الكبير والفرح العظيم والبركة الحقيقية. إذن بقيت راحة لشعب الله يقول. وقلنا إننا نعيش في عالم اكتملت فيه عملية الخلق باستثناء الخليقة الجديدة، فأولاد الله هم الأشياء الوحيدة التي يخلقها الله اليوم من خلال الإيمان بالمسيح. وهنالك راحة وعدهم الله بها، فقد وعد الله براحة سماوية، لكنه يريدنا أن نتمتع بالراحة منذ هذه اللحظة. والله يقدم خلاصا مكتملا لنا، وحينما نثق في المسيح فإننا نصبح مخلوقات جديدة فيه. نواصل التأملات في الفصل الرابع من العبرانيين، ونقرأ ابتداء من الآية 11:
فلنجتهد أن ندخل تلك الراحة لئلا يسقط أحد في عبرة العصيان هذه عينها، لأن كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين، وخارقة إلى مفرق النفس والروح والمفاصل والمخاخ، ومميزة أفكار القلب ونياته، وليست خليقة غير ظاهرة قدامه، بل كل شيء عريان ومكشوف لعيني ذلك الذي معه أمرنا. فإذ لنا رئيس كهنة عظيم قد اجتاز السماوات، يسوع ابن الله، فلنتمسك بالإقرار، لأن ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرثي لضعفاتنا، بل مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطية. فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد نعمة عونا في حينه.
فلنجتهد أن ندخل تلك الراحة لئلا يسقط أحد في عبرة العصيان هذه عينها. يبدو أن الرضا الأكبر الذي يمكن لأي واحد من أولاد الله أن يحصل عليه هو أن يكون في صلب مشيئة الله، وأن يقوم بعمل الله وأن يثق في الله ويجد راحته فيه. هذا هو المكان الرائع الذي يريدنا الله أن نأتي إليه. وقد جاءت مريم إلى ذلك المكان وجلست عند أقدام يسوع في مكانة مرثى أختها هناك في المطبخ مع تلك الأواني. لقد كانت مرثى راغبة في خدمة المسيح، لكنها لم تكن تعلم ما هي الراحة الحقيقية، لهذا فقد قررت أنها سطته شيئا ما. وهكذا فقد تناولت طنجرة ثم وجدت أنها صغيرة فوضعتها جانبا وتناولت أخرى، لكنها سقطت منها على الأرض. فيا له من وقت قضته مرثى مع تلك الأدوات والأواني، وأخيرا أصيبت بالتعب والإنهاك وفقدت أعصابها. أما مريم فكانت تجلس عند قدمي يسوع دون أن تفعل شيئا، فقد قامت بعملها مسبقا. وينبغي علينا صديقي المستمع أن نتعلم أن نجد راحتنا بالجلوس عند قدمي يسوع، فلنجتهد أن ندخل تلك الراحة. قد يقول أحد الأشخاص، هل ينبغي علي أن أجتهد وأعمل لكي أدخل إلى الراحة؟ أجل يا صديقي، وهذا يشبه ذلك الرجل الإيرلندي الذي قال بأنه سيسعى إلى تحقيق السلام في بيته حتى ولو اضطر للشجار في سبيل ذلك. المقاتلة من أجل السلم أجل، فينبغي على المرء أن يربح المعركة قبل أن ينعم بالسلام، وينبغي علينا تحقيق النصر قبل أن نحصل على السلام. يقول كاتب الرسالة إلى العبرانيين هنا، فلنجتهد لكي نرتاح. فحينما نعمل شيئا ما ونأتي في نهاية اليوم، ألا نشعر بالرضا بسبب ما قمنا به؟ وما أحوجنا اليوم للتمسك بالله، وما أحوجنا للتمسك به عن طريق الصلاة والإيمان، وعن طريق السماح له باستخدامنا. فلنجتهد صديقي المؤمن حتى النهاية، لئلا يسقط أحد في عبرة العصيان هذه عينها. والشيء الوحيد الذي يمكنه أن يسلبك راحتك هو عدم الإيمان. فما أحوجنا يا صديقي للاتكال على الله والوثوق به، فهو إله رائع للغاية، وهو يستحق كل ثقتنا. والآن نأتي إلى آية هامة جدا، كثيرا ما نسمعها في العظات وكثيرا ما نستخدمها في تأملاتنا، وهي الآية 12 من الفصل الرابع من العبرانيين. لأن كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين، وخارقة إلى مفرق النفس والروح والمفاصل والمخاخ، ومميز أفكار القلب ونياته. نأتي إلى كلمة لأن التي تبدأ الآية. استخدم الرسول بولس كلمات مثل لذلك ومن ثم ولأن كأساس صلب يقيم عليه حجته. وقد قال أحدهم بصرف النظر عما تريد قوله عن الرسول بولس، إلا أنه ينبغي عليك أن تقر بأنه منطقي. فقد كان الرسول بولس رجلا منطقيا في حديثه ونقاشه، وأنا أؤمن بأنه كتب هذه الرسالة إلى العبرانيين. صحيح أن كلمة لأن صغيرة في حجمها، لكنها كبيرة في مفعولها ومعناها. وقد قال أحدهم الله يؤرجح أبوابا ضخمة على مفصلات صغيرة، ونجد هنا مفصلات صغيرة لكنها تحمل بابا كبيرا. لأن كلمة الله، يرى بعض المفسرين أن المقصود بالكلمة هنا ليس الكلمة المكتوبة، وإنما الكلمة الحية التي هي الرب يسوع المسيح. لكن في الكتاب المقدس تسمى الكلمة المكتوبة بالكلمة الحية أيضا. ومن المرجح أن المقصود هنا هو في الأساس كلمة الله المكتوبة. وبما أن الكلمة المكتوبة تعلن عن المسيح، فقد تشير هنا إلى الكلمة المكتوبة والكلمة الحية أيضا. لأن كلمة الله حية وفعالة، أي أنها تمنح القوة والطاقة، وأمضى من كل سيف ذي حدين. قال أحد الأساتذة لطلابه في كلية اللاهوت، تذكروا يا أحبائي حينما تعظون بكلمة الله أنها حية وفعالة، لكنها أيضا سيف ذو حدين، فأحد الحدين سيقطع باتجاه الناس لكن الحد الآخر سيقطع باتجاهكم، لذلك لا تعظوا بأي شيء لا تعظون به أنفسكم أولا. كتب الرسول بولس إلى أهل تسالونيكي قائلا، وذلك في رسالته الأولى إليهم: من أجل ذلك نحن أيضا نشكر الله بلا انقطاع، لأنكم إذ تسلمتم منا كلمة خبر من الله قبلتموها لا ككلمة أناس، بل كما هي بالحقيقة ككلمة الله التي تعمل أيضا فيكم أنتم المؤمنين. فأهل تسالونيكي لم يتلقوا الكلمة ككلمة عادية، بل تسلموها على أنها كلام الله. ثم يتحدث الرسول بولس عن توصيله لكلمة الله فيقول: وكلامي وكرازتي لم يكونا بكلام الحكمة الإنسانية المقنع، بل ببرهان الروح والقوة. وهذا هو صديقي المستمع الغرض من كلمة الله، فينبغي أن يكون لها تأثير عليك وعلى حياتك. قال أحدهم: سوف تبقيك كلمة الله بعيدا عن الخطية، أو أن الخطية ستبقيك بعيدا عن كلمة الله. وهناك الكثير من المؤمنين الذين لا يقضون وقتا كافيا في دراسة كلمة الله والتأمل فيها، كما أن هناك الكثير من الوعاظ الذين لا يقضون وقتا كافيا في دراسة كلمة الله. وأعظم شيء يمكن للواعظ أن يقوم به مع رعيته هو أن يقوم بدراسة الكتاب المقدس سفرا تلو الآخر، فهذا من شأنه أن يفيد الرعية والواعظ على حد سواء. فكلمة الله حية وهي فعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين. يقول الكاتب عنها أيضا: وخارقة إلى مفرق النفس والروح. هنالك الكثير من الناس الذين يحاولون التفريق بين النفس والروح، لكنهم لا ينجحون في ذلك، وكلمة الله هي الوحيدة القادرة على التفريق بينهما. وهنالك آيات تستخدم الكلمتين بصورة مترادفة لبعضهما البعض، وهنالك آيات أخرى تفرق بين النفس والروح. والمفاصل والمخاخ، تستطيع كلمة الله أن تصل إلى أجزاء جسمنا وأن تميز بينها. انظر المزمور 32:3 وستكتشف أيضا الحديث عن هذا الموضوع. ومميز أفكار القلب ونياته، إن كلمة مميز تعني في الأصل ناقد، وهنالك الكثير من النقاد لكلمة الله في وقتنا الحاضر. لكن هل تعلم حقيقة الأمر صديقي المستمع؟ إن كلمة الله هي الناقد الحقيقي، فهي تنتقدك وتنتقدني، وما من أحد يستطيع أن يحكم على كلمة الله. ويعود هذا لعدة أسباب، من بينها أنه ما من كتاب آخر مثل الكتاب المقدس. لقد كتب الكتاب المقدس على مدى 1500 عام، وقام بكتابته نحو 40 شخصا مختلفين، وبعضهم لم يسمع بالآخر، ومع ذلك فقد كانوا جميعهم متوافقين ومنسجمين فيما قالوه وكتبوه، وهم جميعا يقدمون القصة العظيمة نفسها، فهم يتحدثون عن الخلاص المجيد. لهذا ما من أحد يستطيع أن ينتقد هذا الكتاب العظيم. كان أحد الأدباء يتحدث عن شكسبير، وفي ختام حديثه قال بكل تواضع: لقد حاولت اليوم أن أنتقد مؤلفات شكسبير، لكني أود أن أقول بأني لست أهلا للحكم على شكسبير وأعماله. كذلك لا يستطيع أي شخص أن ينتقد الكتاب المقدس، فلا أحد يعرف ما يكفي لجعله يقوم بذلك، لكن الكتاب المقدس ينتقدونه، والخطية هي التي تبقي الناس بمعزل عن المسيح اليوم. كذلك فإن مشكلة بعد الإنسان عن الله ليست مشكلة ذهنية أو فكرية، بل هي مشكلة قلبية ومميزة أو ناقدة لأفكار القلب ونياته. كما ترى صديقي المستمع، فإن الكتاب المقدس لا يتعامل مع التصرفات بصورة أساسية، وذلك لأن ما تقوم به اليدان ناجم عما هو موجود في القلب، فالقلب يختزن أعمال اليدين قبل أن تقوم اليدان بتنفيذ ذلك العمل. لذلك فإن كلمة الله تذهب إلى القلب وتتعامل معه. وقد قال الرب يسوع المسيح بحسب إنجيل متى: لأن من القلب تخرج أفكار شريرة، قتل، زنا، فسق، سرقة، شهادة زور، تجديف. ويا لها من قائمة سوداء، لكن هذا هو ما يعتمل في قلوبنا. نقرأ في نبوة إرمية الفصل 17: القلب أخدع من كل شيء وهو نجيس، من يعرفه؟ لا أحد يستطيع ذلك سوى الله، فكلمة الله تدخل إلى أعماق القلب وتتعامل مع أدق التفاصيل فيه. عدد 13: وليست خليقة غير ظاهرة قدامه، بل كل شيء عريان ومكشوف لعيني ذلك الذي معه أمرنا. لا يمكنك عزيزي المستمع أن تخفي شيئا عن الله، فالله يعرف دوافعنا وأفكارنا. وبعبارة أخرى، فإن حياتنا كتاب مفتوح بالنسبة له. ويتساءل الناس أحيانا: هل ينبغي علينا أن نعترف لله بكل شيء؟ لم لا؟ فهو يعرف كل شيء عنا، لذلك فإننا نفعل حسنا إن أخبرناه بكل ما لدينا. أخي الكريم، الكتاب المقدس هو الصلة التي تربطك بربك. إنك تحدثه في صلاتك وتستمع لحديثه في سطور وآيات كتابه. لا فائدة من صلاتك إن لم تكن مؤسسة على إرادة الله، ولا سبيل إلى معرفة إرادة الله إلا من كتاب الله. بدون كتاب الله يكون إيمانك بالله كريشة في مهب الريح، إيمانا مزعزعا كالقصبة المرضوضة، لأنه يكون مؤسسا على شعورك، وشعورك وشعوري في أحسن حالاتهما كثيرات تقلب، كالطقس عند توديع الخريف واستقبال الشتاء، أو كغيوم خريفية بلا ماء تظل ألعوبة الرياح. في الختام، لابد أن أسألك هذا السؤال مستمعي، وقد سبق وسألته لك قبل ذلك: هل تؤمن بالكتاب المقدس؟ هل تؤمن أنه المصدر الوحيد الذي يمكنك من معرفة الله ومخلصنا يسوع؟ من المهم جدا أن تقبل الكتاب يا صديقي، فكما أن الرب يسوع أتى من الله وذهب إليه، هكذا الكتاب الذي يعلن الله يأتي من الله ويرفعنا إليه. وإذا قبلته النفس فهو يحضرها إلى الله، لأن الله قد أعلن ذاته فيها. لا يوجد امتياز أعظم من أن يكون لنا أخبار مباشرة من الله نفسه. ولا تنس أن نعمة الروح القدس موجودة لك، وهي لازمة وضرورية لجعل الكلمة نافعة، ولكي تعطيها سلطانا على نفوسنا. نعم أخي العزيز، للكلمة سلطان على الضمير الذي يشعر بها ولا يستطيع أن ينكر حقيقتها. وللأسف نجد الناس يقاومون الكلمة اليوم لأنها حقيقية. لو لم تصل إلى ضميرهم لما احتاجوا إلى بذل هذا الجهد الكبير للتخلص منها وتكفي بها. إن الناس عادة لا يشهرون السلاح ضد القش أو التبن، لكن ضد سيف يشعرون بحده ويخافون منه. أجل يا صديقي، إن الكلمة ستخبرك بالحق من جهة نفسك، لكنها ستخبرك بالحق أيضا عن إله المحبة الذي بذل ابنه الوحيد لكي يمكن الخطاة أمثالي وأمثالك أن يكونوا معه وأن يعرفوه بعمق ومن صميم القلب. يعرفونه بالحق ويتمتعون به إلى الأبد كما يتمتعون به الآن. إلى اللقاء، وليبارك الرب حياتك لمجد اسمه المبارك.